بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الجمعة السابع من شهر محرم عام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق 31 من أكتوبر لعام 14 بعد 2000 الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى. هذا هو الدرس 19 من دروس التفسير. اليوم إن شاء الله جل وعلا معنا نبتدئ من الآية 11 بعد 100. نعم. وقالوا:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. هذه أحد المقولات التي يدعيها اليهود والنصارى، معنى في هذه الآيات والتي بعدها عدة مقولات. هذه المقولة الأولى، قالوا أي قالت اليهود لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى قالت لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا أو على دين النصارى. وقالوا يعني أهل الكتاب لن يدخل الجنة إلا من كان هودا قالته اليهود، أو نصارى قالته النصارى. وهم بهذا يضللوا بعضهم بعضا، فالنصارى تضلل اليهود، واليهود بهذا أيضا يضللون النصارى. قال جل وعلا: تلك أمانيهم، جمع أمنية. تلك أمنية لا أساس لها ولا صحة لها، وهي دعوة بلا برهان. وكما قيل: الأماني رأس مال المثاليس. الأماني رأس مال المثاليس، الذين ليس بينهم بينات وحجج وبراهين، يتمنون ما شاءوا كيفما شاءوا، ينام على السرير ويجلس ويتمنى أن يكون أميرا أو رئيسا أو مهندسا أو طبيبا أو عالما أو قارئا، وهو لم يبرح فراشه ولم يفرق فراشه، فلا يزال مخلصا في كل هذا في الدين وفي الدنيا في العلم وفي الكسب. فليحذر الإنسان من الأماني الغرارة والتي تغر الإنسان. ثم قال لهم قل هاتوا برهانكم، هاتوا دليلكم على أنكم أنتم أصحاب الجنة وغيركم أصحاب النار إن كنتم صادقين في تلك الدعوة. قال بلى، هذا إبطال دعواهم وبيان الحق في هذه المسألة، إبطال دعواهم. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن. ذكر ربنا جل وعلا شرطي قبول العمل على ما سيأتي توضيحه في الشرح. شرط قبول العمل الإخلاص والاتباع، الإخلاص والإحسان في هذا العمل، والإحسان في العمل لا يكون إلا بمتابعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي نسخت شريعته كل الشرائع. وكما جاء في الحديث لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني لو كان موسى عليه الصلاة والسلام حيا في وجود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. بلى من أسلم وجهه لله، هذا شرط الإخلاص وهو محسن، هذا شرط الاتباع، فله أجره عند ربه، له الأجر العظيم عند الله جل وعلا. وهذا إضافة للتشريف عند ربه، هذه إضافة للتشريف. ولا خوف عليهم يعني فيما يستقبلون من حياتهم، ولا هم يحزنون على ما مضى. يقول الشارح رحمه الله تعالى أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم. نعم، هم الذين قالوا قبل ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد الله عليهم قائلا قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وإلى الآن هؤلاء لا زالوا يتشدقون بأنهم شعب الله المختار. اليهود هذه الحثالة وهذه السلة الملعونة المغضوب عليهم تزعم لأنفسها ولأبنائها أنها شعب الله المختار، وأنهم أفضل العالمين، وأنهم النخبة، وأنهم المصطفون، وأنهم أبناء يعقوب ومن سلالة إبراهيم عليه السلام، هم الأحق بكل شيء في هذه الحياة إلى الآن. يقول الشيخ وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن كنتم صادقين، يعني في دعواكم. قال وهكذا كل من ادعى دعوة لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعوة، وهذه قاعدة من القواعد. الدعاوى إن لم يقم عليها أصحابها بينات فأصحابها أدعياء. أي إنسان عنده دعوة لابد أن يكون عنده أن تكون عنده بينة وبرهان، البينة على المدعي، البينة على المدعي في كل شيء، في أمور الدين وفي أمور الدنيا. وإلا يقول الشيخ فلو قلبت عليه دعوة وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما، يعني واحد أتى ببينة بدعوة بلا برهان الثاني يقلب هذه الدعوة. يقول الأول هذا البيت لي، طيب أين الأوراق الثبوتية التي تشهد؟ لكن يقول ليس عندي شيء. يقول الآخر لا هذا البيت لي. نقول له أين أوراقك وأين إثباتاتك؟ يقول ليس عندي شيء. فكل إنسان يستطيع أن يدعي ما شاء وأن يقول ما شاء، لكن العبرة بالبرهان والحجة والبينات. قال الشيخ البرهان هو الذي يصدق الدعاوى أو يكذبها ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوة. إذن هذه النتيجة، كذب هؤلاء اليهود والنصارى. قال ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد، قال بلى ليس بأمانيكم ودعاويكم ولكن من أسلم وجهه لله. يعني من هم أصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة هم الذين توفرت فيهم هذه الشروط. الشرط الأول من أسلم وجهه لله، أي أخلص لله عمله متوجها إلى جل وعلا بقلبه، وهو مع إخلاصه محسن. هذا الشرط الثاني الإحسان، وهو الاتباع ليخرج بذلك كل قول أو فعل ليس على الشرع، كأذكار الصوفية وكعبادات الرهبان في الصوامع والأحبار في البيع وأمثال هؤلاء، وهو مع إخلاص محسن في عبادة ربه بأن عبده بشرعه، فأولئك هم أهل الجنة وحدهم. جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أكثر من كتاب أن المتابعة لا تتحقق إلا بموافقة العمل للشريعة في ستة أمور. المتابعة لا تتحقق إلا بموافقة العمل للشرع في ستة أمور. يعني إذا أردت أن تعرف عملك موافق للشرع أم لا، فهذه ستة أمور لابد أن ينطبق عليها أو تتوفر في العمل. الأول الجنس، لابد أن يكون العمل موافقا للشريعة في جنسه، لابد أن يكون العمل موافقا للشريعة في الجنس. مثلا واحد أراد أن يضحي فلا يصلح أن يأتي يضحي مثلا بفرس ولو كان حتى ثمنه غال أو أغلى من الشاه أو المعز. قد يكون الفرس بثمانية آلاف بعشرة آلاف، والفرس الراجح الخيل أنه يجوز أكل لحمها كما في صحيح البخاري حديث أسماء نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا، لكن لا يجوز الأضحية به. الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فلو واحد ذا يقول أنا عندي فرس بعشرة آلاف أحسن من معز أو ماعز أو غنمة بألفين، هل يجوز أن نضحي بالفرس؟ نقول لهم لا، لأن هذا ليس من جنس تلك الأضحية، تكون من بهيمة الأنعام. قد يأتي واحد آخر يقول أريد أن أضحي بالبط مثلا، أذبح مثلا عشرين بطة أو عشر بطات مثلا، الواحد بمئة جنيه، فالجميع يكون بألفين أو ألف ونص أحسن من معز. نقول لهم لا، إذا لابد أن يوافق العمل الشرع في الجنس. كذلك الثاني لابد أن يوافق الشريعة في الكيفية، في الكيفية والصفة. فمن صلى مثلا وسجد قبل أن يركع فصلاته باطلة، من قرأ الفاتحة بعد الركوع في قيامه بعد الركوع فصلاته باطلة، فلابد أن توافق العمل الشرعي في الصفة والكيفية. كذلك الثالث لابد أن يوافق الشرع في القدر، كمثلا صدقة الفطر من رمضان تكون صاعا من طعام. لو واحد أتى وقال أخرج نصف صاع حتى لو كان من شيء عظيم الثمن، نقول له لا، لابد أن تكون من صاع، لابد من الموافقة في القدر، حتى لو كان نصف قنوة غالي الثمن. يعني مثل مثلا الزبيب، الزبيب الآن غالي جدا، فلو قال سأخرج ربع كيلو زبيب وهو يعادل ثمن ثلاثة كيلو من الأرز، نقول له لابد إذا أخرجت من الزبيب لابد أن تخرج صاعا أيضا. لا تستطيع أخرج صاع من أرز أو من بر أو من شعير أو مما تيسر من الطعام، لابد أن يكون صاعا. وهذه من الأدلة التي يرد بها قول من يقول بإخراج القيمة، بإخراج القيمة في زكاة الفطر من رمضان. الرابع في السبب، لابد أن يوافق الشرع في السبب. فالذين مثلا يصنعون في يوم عيد الأم عيدا، نقول لهم هذا السبب لم يشرع الله جل وعلا، هذا السبب اتخاذ يوم الأم يكون عيدا يعود على الناس كل سنة فيحتفلون فيه بعيد الأم، هذا السبب ليس بمشروع، هو سبب باطل ولا يصلح أن يكون سببا لعيد من الأعياد. فأعياد المسلمين لها أسباب معلومة، فعيد الفطر سببه الفطر من صيام رمضان، يفرح المسلمون بفطرهم بعد صيامهم وفرحهم بذهابهم للعيد الذي يرجون فيه أن توزع عليهم الجوائز من الله جل وعلا والرحمات ويقبل صيامهم، ففي فرحتهم تلك يحتفلون بهذا اليوم اللي هو يوم العيد. كذلك الأضحى، عيد الأضحى بعد وقوفهم بعرفة وقبل ذلك منى وبعد ذلك المزدلفة وعرفة فيه معظم الحج، ينزلون في هذا اليوم يعيدون فيه ويفرحون فيه بهذه الشعيرة وهذه العبادة العظيمة التي الحج، التي الحج، فسببه شرعي معلوم وواضح. أما اتخاذ سبب للأعياد لم يجعله الشارع سببا فهذا من البدع والمحدثات. الخامس، لابد أن يوافق العمل الشرعي في العدد. فمن قال مثلا أنا سأصلي الصبح 4 ركعات لأنني ليس عندي شغل ولا أريد أن أنام، فبدل ركعتين سأصلي 4 ركعات، والزيادة في الصلاة بركة وطاعة وخير، هل يعذبني الله على ركعات أزيدها؟ نقول صلاتك باطلة، ويعذبك على مخالفتك لهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السادس، لابد أن توافق العبادة أو العمل الشرع في الزمان والمكان. في الزمان مثلا كالوقوف بعرفة يوم 9 من ذي الحجة، فلو جاء واحد يقول والله أنا سأذهب يوم 8 من ذي الحجة وأقف بعرفة والمكان يكون خاليا وليس فيه أحد وأقف براحتي وأقرأ القرآن وأصلي وأتعبد، نقول هذا الوقوف باطل ولا يصح. والمكان كذلك، لو قال أنا سأقف يوم 9 بمكان قريب من عرفة، يوجد قبل عرفة وادي اسمه وادي عرنة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن تنزح عن بطن عرنة وأن يبتعدوا عن بطن عرنة. بطن عرنة وادي بجانب قبل نمرة وقبل عرفة، وهو وادي سهل وفيه ظل وفيه شجر، فبعض الناس تجدهم حتى الآن ينزلون في هذا الوادي ويجلسون فيه إلى الغروب، وبعد الغروب يخرجون من وادي عرنة ويرجعون إلى المزدلفة يظنون أنهم وقفوا بعرفة وهم لم يدخلوا عرفة. ومن لم يدخل عرفة لا في الليل ولا في النهار فإنه لم يقف بعرفة وحجه باطل، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج كما في الحديث الحج عرفة. وهذه مشكلة يقع فيها لا أقول مئات من الناس فالألوف من الناس، ينزلون في وادي عرنة وهو قريب من مسجد نمرة ويستريحون فيه، يصلون فيه الظهر والعصر ويقومون بالدعاء فيه والنوم والاستراحة، ثم بعد ذلك ينزلون من عرنة إلى المزدلفة ويضيع عليهم الوقوف بعرفة، وهذا نتيجة للجهل لأنه لا لم يكلف نفسه أن يتعلم آداب الحج وأحكام الحج قبل أن يذهب إلى الحج. فالشاهد هنا المكان أنه لا بد أن تكون العبادة أو العمل بوفق الشرع في الزمان وفي المكان. هذه ستة أمور، هذه ستة أمور لابد من توفرها في العمل لكي يوافق الشرع. قد تحتاج إلى واحدة، إلى اثنتين، إلى ثلاث، إلى أربع، بحسب ما العمل الذي تقوم به. إذن أي عمل من الأعمال لكي يقبل لابد فيه من الإخلاص والمتابعة. لذلك كنا نقول قديما لجماعة التبليغ والدعوة التي تذهب إلى باكستان والهند وبنغلاديش وأمريكا، نقول لهم: هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ هل خرجوا بهذا التشكيل 40 يوم، 3 أيام، سنة أقل أو أكثر؟ هل خرجوا بهذا التشكيل ينامون في المساجد، يجلس أحدهم في المسجد حتى ويخرج 3 أو 4 لجولة حول المسجد، يأتي بالجيران ويأتي بكذا وكذا؟ يقولون نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف، والصحابة خرجوا إلى مصر وإلى الشام. نقول لهم: هؤلاء خرجوا الواحد بعد الواحد لتعليم الناس، أو ليكون قاضيا، أو ليكون أميرا. كان صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن بأشياء يتدرج فيها في الدعوة، دعوة التوحيد ثم الدعوة الأحكام. لكن نقول لهم: أنتم جهال، أنتم في حاجة أن تجلسوا تحت أقدام أهل العلم لتتعلموا أولا. فإذا تعلمتم فليخرج الواحد بعد الواحد لتعليم الآخرين بدون هذا التشكيل البدعي الذي اخترعه محمد إلياس في الهند. وهذا التشكيل عليه جميع هؤلاء في مشارق الأرض ومغاربها، وعندهم كتابان يدرسونهما: كتاب في فضائل الأعمال، ويختلف كتاب للعجم وكتاب للعرب. إذا كانوا عند العجم فهناك كتاب اسمه تبليغ النصاب، وإذا كانوا بينهم عرب عندهم كتاب رياض الصالحين. وأما الكتاب الآخر الثابت فهو حياة الصحابة المليء بالقصص التي لا أصل لها والأحاديث الواهية. وقلنا لهم يوما من الأيام: تعالوا بنا ندرس معا كتاب التوحيد. فرفضوا. قلنا لهم: تعالوا بنا ندرس كتاب صحيح في أحاديث صحيحة كصحيح البخاري. فرفضوا. قالوا: لا، لا بد من هذا التشكيل في الخروج، ولا يصلح أن نضيف أي كتاب غير هذين الكتابين أبدا. وحاولنا معهم بالنصيحة وبالموعظة، فرفضوا رفضا ذاتا. وقلنا لهم: طب تعالوا معنا ادرسوا معنا، احضروا الدروس واحضروا المحاضرات. قالوا: نحن نعرف كل شيء. ومرة هادمونا وقالوا: أنتم علمكم علم السطور ونحن علمنا علم الصدور. يعني أنتم تأخذون علمكم من السطور، من الكتب، دواوين الإسلام، يرفضونها، ونحن نأخذ علمنا من علم الصدور كما يقول الصوفية والحلولية وغيرهم. حدثني قلبي عن ربي. ونسمع منهم تفسير الآيات، فنرجع إلى الكتب، نراجع كتب التفسير، لا نجد كتابا واحدا ذكر فيه ذلك التفسير الذي يقولونه. نقول لهم: أين أتيتم بهذا؟ يقولون: من عندنا. ونصحناهم كثيرا في عدد من البلدان في مصر وفي غيرها، وإلى الآن هم ما زالوا على ما هم عليه. وفي أحد الأيام جاءني شاب من مدينة جدة وقال: إن يوجد شخص من التبليغ يقول لهم: هيا اخرجوا معنا. فقال لي تعالى كلم ذلك الشخص. فجلست معه وقلت له عندما يخرج معكم الشاب ماذا تعلمونه؟ هل تعلمونه التوحيد مثلا؟ عندكم مثلا كتاب التوحيد من المجدد او مثلا كتاب الوسطية شيخ الاسلام او الطحوية؟ قال لا والله ليس عندنا هذا. قلت اذا انتم تعلمونهم الفقه، هل عندكم مثلا نيل الاوتار او المغني او سبل السلام او كذا؟ قال لا، هذه الكتب والله اول مرة اسمع عنها. قلت اذا انتم تعلمونهم التفسير مثلا، تفسير الفاتحة، تفسير معوذات، تفسير آية الكرسي، تفسير كذا، عندكم تفسير ابن كثير؟ قال نعم. ما اسمه هذا؟ ما سمع ابن كثير ابدا في حياتي. قلت عندك تفسير ابن كثير او ابن جرير او السعدي؟ فقال اول مرة اسمع هذه الاسماء. قلت اذا ماذا، لماذا تأخذونهم الى بنغلاديش ولا باكستان ولا الهند ولا امريكا؟ فقال انا اعتذر واتركني، ما اعرف كيف اتكلم. وفلم تركت، وبعد فترة عرفت انه الحمد لله رجع الى صوابي وبدأ يطلب العلم وترك الخريطة معهم. لكن هذا المثال والنموذج قليل، والاكثرية عندهم اصرار على هذا الامر، وعندهم جهد جبار في الحقيقة في الخروج، يعني يتركون اعمالهم واشغالهم وياخذون اجازات من اعمالهم بالاربعين يوم لكي يذهب الى الهند وباكستان ينام في المسجد ويكلم الناس. قلنا لهم، قال تعالى وانذر عشرتك الاقربين، ابدأوا بالاقربين، بلادنا تحتاج الى الدعوة. لو انتم فعلا تدعون على بينة ومنهج حقيقي صحيح، ابدأوا ببلادكم. لماذا تذهبون الى بنغلاديش وباكستان؟ هل هذه البلاد التي نحن فيها الآن لا تحتاج إلى دعوة؟ هل هذه القرى التي حولنا خلاص بلغت القمة في تعلم التوحيد والفقه؟ لو أنتم لو كنتم صادقين ابدأوا ببلادكم وأهليكم بنص كتاب الله جل وعلا. فعندهم جهد قوي جدا، لكن هذا الجهد ليس على هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقدوا هذا الشرط المهم الذي لابد منه، هو الاتباع. اي عمل واي مجهود واي عباده جل وعلا وطاعه تفقد هذا الشرط فهي مردوده، كما جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وكما قال النووي هذا الحديث حجه في الرد على جميع البدع، يعني تستطيع بهذا الحديث ان ترد كل البدع المحدثات. أحدهم يجلس طول الليل يقول حي 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 إلى نفض على السجن، وليس له مما يفعله نصيب من الأجر، أو هو هذا أحد الأذكار عندهم، وقد يعتبرونه اسم الله اسم الله الأعظم. يجلس من بعد العشاء إلى الفجر ويمسك السبحة يسبح عليها مثلا 100,000 او 500,000 الى ان يطلع الفجر، وليس له من هذا الجهد اي نصيب من اجر او ثواب. لماذا؟ لانه فقد الشرط، انه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا هو خير الذكر كما يزعم اولئك لما فات النبي صلى الله عليه وسلم، لما فات الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. انتم علمتم ما لم يعلموا، وقفتم على هدي خير من هدي صلى الله عليه وسلم. الجواب هذا لا يكون ابدا. فهذان الشرطان لابد منهما. قال تعالى فله اجره عند ربه، ضمن لهم الاجر العظيم هو الجنه بما اشتملت عليه من النعيم، ولا خوف عليهم فيما سياتي من سنين عمرهم، ولا هم يحزنون على ما مضى، فحصل لهم المرغوب وهو الجنة، ونجوا من المرغوب وهو النار. ويفهم من هذا أن من ليس كذلك، يعني من لم يحقق هذين الشرطين، فهو من أهل النار الهالكين والعياذ بالله تعالى. فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص، أهل التوحيد. والإخلاص يا إخوة كما قلنا سابقا مهم،
ويحتاج الى معاناة ويحتاج الى تعب ويحتاج الى مجاهدة. الاخلاص عزيز، والاخلاص يحتاج الى ان يجهد الانسان نفسه، وكما قال السلف: يا نفس اخلصي فتخلصي. وكما قال بعض اهل العلم: ما جاهدت نفسي على شيء اشد من مجاهدتها على الاخلاص. لماذا؟ قال: لانها تتقلب علي. كلما تأتي لها من جهة تتقلب الى جهة، تنقلب الى جهة اخرى لتغرك في العمل وتضحك عليك في العمل وتجرك الى الرياء والسمعة والعمل للدنيا والعمل للمال والعمل للمنصب. تحتاج الى مجاهدة مستمرة. فالانسان الذي يرجو النجاة لابد ان ينتبه لهذا الامر الخطير، كما تكلمنا على شرط المتابعة الاشد منه، لان هذا شيء خفي في داخل الانسان، الاخلاص. ودائما تتذكر: يا نفس اخلصي تتخلصي، اخلصي لله جل وعلا تتخلصي من عذابي ومن عقابي جل وعلا. قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذا بيان لتناقض اهل الكتاب وتباغضهم واضطرابهم في اقوالهم وارائهم. بعدما قالوا: لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، ضلل اليهود النصارى وضلل النصارى اليهود. هذه مقولة اخرى من مقولات اهل الكتاب، وفيها ذم لهؤلاء المتناقضين المضطربين. قال تعالى: وهم يتلون الكتاب. وهم يتلون الكتاب الذي بأيديهم ويعلمون ما فيه. فاليهود يقرون التوراة، والتوراة فيها البشارة بالمسيح عليه السلام، بعيسى. والنصارى يقرؤون الإنجيل، والإنجيل فيه التصديق بموسى وما جاء به عليه السلام. وإنما قالوا ما قالوا عنادا وكبرا. قال تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. أهل العلم المفسرون يقولون: الذين لا يعلمون، المراد بهم هنا العرب، الذين قالوا ليس محمد على شيء. وبعضهم يقول المراد بالذين لا يعلمون أهل الكتاب عموما قبل هؤلاء، والأولى الحمل على العموم، يدخل فيهم المشركون ويدخل فيهم أهل الكتاب أيا كانوا. قال تعالى: فالله يحكم بينهم، يفصل بينهم يوم القيامة. ففي إثبات يوم القيامة الذي ينكره بعض الناس، فيما فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال الشارح: وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا، كما فعل الأميون من مشركي العرب وغيرهم. إذا كانوا فعلوا هذا، فإنهم أيضا يجتمعون اليهود والنصارى على حرب المسلمين والإسلام. يعني إذا كانوا فيما بينهم يختلفون ويضلل بعضهم بعضا، فإنهم يجتمعون عندما يحاربون أهل الإسلام ويحاربون المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. بعضهم يوالي بعضا. متى يكون ذلك؟ عندما يجتمعون على حرب المسلمين وعلى تشويه الإسلام وعلى أذى المسلمين. أما إذا تفرغ بعضهم لبعض، فإن اليهود يضلون النصارى ويكفرونهم، لأن اليهود يزعمون أن عيسى عليه السلام ابن زانية والعياذ بالله، ولا يؤمنون به. فهم عندهم النصارى هؤلاء غلال كفار، والنصارى يكفرونهم لأنهم حاولوا قتل عيسى عليه السلام، حاولوا قتل عيسى عليه السلام، وفي معتقدين أنهم قتلوه فعلا، وقام بعد موته بعد ثلاثة أيام وصعد إلى السماء عليه الصلاة والسلام. فهم يجتمعون على حرب المسلمين. وإلا فبعض يكفر بعضا. قال الشيخ: فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى، ويحكم الله بالآخرة بين المختلفين بحكم العدل الذي أخبر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين. من الذين صدقوا جميع الأنبياء والمرسلين؟ الجواب هم المسلمون فقط. المسلمون وحدهم هم الذين آمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين ويحبون جميع الأنبياء والمرسلين، فهم أفضل منهم في الواقع. وكما قلنا عند المناظرة نقول لهم ذلك: نحن نحب نبيكم وأنتم تبغضون نبينا، نحن نؤمن بنبيكم وأنتم تكفرون بنبينا، فنحن أفضل منكم، نحن نحب الاثنين بل نحب الجميع، لا نفرق بين أحد من رسل الله جل وعلا، أما أنتم فقد فرقتم وكذبتم وضللتم وكفرتم. يقول: لا فوز ولا نجاة لمن صدق جميع إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين وامتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه ومن عداهم فهو هالك. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا استفهام، هذا استفهام معناه النفي، يعني لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن منع المسلمين من دخول بيوت الله جل وعلا ومن الصلاة في مساجد الله جل وعلا ومن ذكره جل وعلا في بيوته التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه الآية الكريمة اختلف المفسرون في أي شيء نزلت وفي المراد بها. الإمام الطبري رحمه الله تعالى يقول: المراد بهؤلاء النصارى هم الذين أعانوا على تخريب بيت المقدس. النصارى الرومان أعانوا على تخريب بيت المقدس في عهد بختنصر. وقيل، وهذا الذي اختاره ابن كثير، المقصود بذلك المشركون الذين منعوا النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من دخول مكة عام الحديبية، منعوهم من دخول مكة عام الحديبية في سنة 6 من الهجرة. فهؤلاء صدوا عن سبيل الله ومنعوا المسلمين من دخول بيت الله جل وعلا الحرام ومن الاعتمار، واختار هذا القول ابن كثير. فعلى قول ابن جرير فهنا الخراب وسعى في خرابها، الخراب هنا خراب حسي. وعلى قول ابن جرير الخراب حسي، وعلى قول ابن كثير الخراب معنوي، لأن الذي يمنع المساجد الذي يمنع المسلمين من المساجد من أن يقيموا الصلاة أو يذكر الله جل وعلا أو يقرأ القرآن أو يطلب العلم ونحو ذلك، فقد سعى في خراب تلك المساجد. وقد قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه سواء باللسان قراءة القرآن أو الدعوة الله جل وعلا أو تعليم العلم أو بالعمل كالاعتكاف كإقامة الصلاة كأيضا كتلاوة القرآن ونحو ذلك. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. لكن لابد هنا أن نقيد الذكر بالذكر الشرعي ليس بالذكر البدعي، فقد يأتي مجموعة من أهل البدع ومن الصوفية يقولون: نريد أن نعمل هنا حلقة كالحلقات التي تقام في بعض المساجد. وكانت في بلادنا كثيرة منذ 20 سنة كان الصوفية يأتون بعد الجمعة يعملون حلقة الذكر ويقولون حي حي ويفقرون بأذانهم برؤوسهم ورقابهم ويرقصون ثم في الأخير يأكلون ويمشون. هذه كانت منتشرة عندما كانت الطرق الصوفية تغلغلت تغلغا عظيما في بلادنا، الشاذلية والخولية والبرهانية وغير ذلك، والحمد لله قل ذلك على ما نرى، وقد يكونون في بلاد أخرى بشر أعظم، كما كان في الليلة الماضية يحتفلون بالليلة الختامية للدسوقي ويأتون بالأعاجيب هناك من المحرمات ومن الذبح لغير الله ومن اختلاط الرجال بالنساء، كل هذا ومعهم الطار الذي يضربون عليه والطبل ونحو ذلك، وهذا هو الذكر عندهم الذي يتقربون به إلى الله جل وعلا. كما قال ابن القيم: أقال الله حين عبدتموه كلوا أكل البهائم والفصول؟ هؤلاء يذهبون هناك للأكل والشرب مع الرقص. أقال الله حين عبدتموه كلوا أكل البهائم والفصول فضلا عن الاختلاط والمحرمات التي تقع عند الدسوق وعند البدوي، يعني قبل الدسوق كان البدوي منذ أيضا أيام ليست بالبعيدة. فهذه الأذكار وهذا الذكر ذكر مبتدع وينبغي أن يمنع من المساجد ولا يدخل في الآية الكريمة، لا يدخل في الآية الكريمة. كما لو جاءنا واحد من أهل البدع أو من الشيعة أو من الروافض يريد أن يتكلم في المسجد فإننا نقوم بمنعه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع البيع والشراء الذي أصله حلال، البيع والشراء في المسجد ممنوع مع أنه أصله حلال، البيع والشراء خارج المسجد، ومع ذلك أمرنا بأن إذا رأينا أحدا يبيع ويشتري نقول لا أربح الله تجارتك، ندعو عليه بالخسارة. فإذا كان هذا فيما أصله مشروع فما بالك بما هو محرم وأصله مبتدع، فهذا الأولى أن يمنع. لكن المقصود هنا المنع من الذكر الشرعي كحلق العلم، كالصلاة، كالاعتكاف، كحلقات تحفيظ القرآن الكريم، كتلاوة الآيات، تعليم الناس ونحو ذلك. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ابن كثير يقول هذا خبر معناه الطلب، يعني لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم أو عليها على المساجد من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية، لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم إذا قدرتم عليها على المساجد من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. يعني المفسرون هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام معناه أنهم يحملون الآية على المشركين، على الكفار الذين يريدون تخريب بيوت الله جل وعلا بمنع المسلمين منها، كما حصل من مشركي أو من كفار قريش عندما منعوا المسلمين في الحديبية. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي يعني عار وذل ومذلة، وهذا الخزي قد حصل فقد منعوا بعد ذلك من دخول المسجد الحرام بعد قوله في الحديث: لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. سبحان الله، يعني من آيات الله هذا الأمر أن الجزاء من جنس العمل. في عام 6 من الهجرة منعوا المسلمين من دخول مكة ودخول المسجد الحرام للاعتمار. في عام 8 للهجرة حصل فتح مكة، الفتح المبين، الفتح العظيم. لا أقصد الفتح المبين صوت الفتح، لأن أكثر المفسرين على أن إن فتحنا لك فتحا مبينا ليس المقصود بفتح مكة، وإنما الفتح الذي حصل في السنتين من 6 إلى 8 من دخول الناس في دين الله أفواجا بتلك الهدنة. المقصود أنه في 8 حصل الفتح العظيم عن فتح مكة، ثم في 10 أرسل الله عليه وسلم أبا بكر ثم أرسل عليا بعده ألا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهؤلاء المشركون الذين منعوا المسلمين من دخول مكة والاعتمار والصلاة منعوا إلى الأبد. هذه من آيات الله وهذه برهان ساطع على صدق ما جاء به كما قال تعالى هنا لهم في الدنيا خزي. عندما تذهب الآن لكي تدخل مكة من جهة الجدة أو الطائف تجد لافتات مكتوب عليها ممنوع دخول غير المسلمين, ممنوع دخول غير المسلمين, فقد منعوا في الدنيا من دخول البيت الحرام إلى أن تقوم الساعة. هذا خزي في الدنيا وهو آية من آيات الله لأنه تحقق وتحقق سريعا. يعني شوف من عام 6 إلى عام 8 أو 8 إلى 10 تحقق هذا الأمر وقع. ثم قال تعالى ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عذاب عظيم على أي شيء؟ على انتهاك حرمة المسجد الحرام بشركهم, على انتهاك حرمة المسجد الحرام بشركهم كما قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. إذن هؤلاء نجس كما قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا يمشي على القاعدة كما ذكرناها قبل قليل الجزاء من جنس العمل وعج لهم هذا الجزاء. والنصارى أيضا حصل لهم ذلك واليهود أجلوا من المدينة وقد جاء في الحديث لا يجتمع في أرض العرب دينان وفي رواية لا يجتمع في جزيرة العرب دينان فأجلوا حتى أجلوا إجلاء كاملا تاما في عهد عمر رضي الله عنه. فحصل لله الحمد والمنة وقوع هذا الأمر للمشركين الكفار وللكفار من أهل الكتاب أيضا. وهذه كما قلت آية من الآيات وبرهان من البراهين الموجودة في هذه الآية الكريمة. يقول الشيخ أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها. الخراب الحسي بالهدم والإتلاف والخراب المعنوي بمنع دروس العلم الشرعي ومنع حلقات القرآن الكريم ومنع التلاوة ومنع الدعاء الذين على الكتاب والسنة من تعليم العلم في تلك المساجد. يقول الشيخ الخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقديرها والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها والعكس بالعكس إعمارها ببنائها وبإصلاحها وبفرشها وبوضع ما يحتاج إليه الناس فيها من الأنوار مثلا وقوارير المياه والفرش الطيبة وتبخيرها ونحو ذلك. هذا كله من إعمار المساجد الإعمار الحسي والإعمار المعنوي كما ذكرنا بالدعوة والأمر المعروف نعم منكر والنصيحة وتعليم العلم وتلاوة القرآن. يقول الشيخ وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة يعني صفة المنع التي ذكرناها على التفصيل السابق فيدخل في ذلك أصحاب الفيل. أصحاب الفيل لماذا جاءوا إلى مكة لهدم بيت الله جل وعلا لهدم الكعبة؟ وقريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية والنصارى حين أخربوا بيت المقدس وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادا لله ومشاقة، فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا. هذا الكلام يفيد أن الشيخ يريد بالظلمة هنا المشركين، لأن الظالم العادي الظالم لنفسه أو لغيره إلى الآن يدخل مكة ويدخل البيت الحرام، حتى لو كان أعتى العتاة الظلم لا زال يدخل مكة، لا أحد استأن يمنعه. أما الذين يمنعون من دخولها كما قلنا هم المشركون والكفار، فيقول بأن منعهم دخولها شرعا، شرعا بقوله لا يحج بعد العام مشرك، وقدرا كما قلنا أجلوا عن المدينة وأجلوا عن الجزيرة العربية في عهد عمر، إلا خائفين يعني لا يدخلون هذه الأماكن إلا عندهم قلق واضطراب وخوف من القتل أو أن يؤخذوا أو أن يقبض عليهم. يقول إلا خائفين ذليلين، فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله. هذه تمشي على القاعدة، من أخاف عباد الله جل وعلا أخافه الله، ومن أذل عباد الله جل وعلا أذله الله جل وعلا. فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن الله لا يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لكن الله جل وعلا أفعاله دائرة بين الحكمة والرحمة، لكن الإنسان يستعجل، يستعجل على الظالم، يريد أن الظالم في لحظة واحدة يزال من على وجه الأرض. الله جل وعلا حكيم، ولو يؤخذ الله جل وعلا الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال فالمشركون الذين صدوا رسوله صلى الله عليه وسلم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أذن الله له فتح مكة ومنع المشركين من قربان بيته، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم، والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه، وهكذا كل من اتصف بوصفهم، بوصفهم هو تخريب بيوت الله جل وعلا حسيا ومعنويا، فلا بد أن يناله قسطه، يعني قسطه من الوعيد والخزي في الدنيا وفي الآخرة. وهذا من الآيات العظيمة فأخبر بها الباري قبل وقوعها، فوقعت كما أخبر، وقعت كما أخبر. النصارى واليهود أخرجوا وأجلوا من الجزيرة، وقريش أو الكفار منعوا من دخول بيت الله جل وعلا الحرام، من دخول مكة. واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد، هذه مسألة مهمة، لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد. بعض السياح في بلادنا في مصر وفي غيرها أيضا يأتون من بلادهم ويدخلون المساجد كالأزهر مثلا، لأنه يعني معمار قديم ومكان ضخم ومكان أثري، يدخلون المساجد وهم كفار مشركون، وهذا لا يجوز. وهذا يحصل في بلادنا وفي بعض دول الخليج أيضا، يأتي السياح يريدون أن يتفرجوا على هذه الأماكن التي سمعوا عنها في بلادهم، أقصى شيء يعطونهم يعني أحذية نظيفة يدخلون بها، وإذا كانت المرأة متبرجة تغطي شعرها وتدخل تتفرج، وهذا حرام لا يجوز. كما يقول الشيخ استدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد، لهم في الدنيا خزي أي فضيحة كما تقدم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد. الذي يسعى في عمارة المساجد هذا دليل على إيمانه، الذي يسعى في ترتيب المساجد، تبخير المساجد، تنظيف المساجد، هذا دليل على إيمانه. بعض الناس لا يبالي، بل قد يفسق الإنسان أحيانا في ناحية المسجد ولا يبالي، بعض الناس للأسف الشديد يجلس يقلم أظافره وهو جالس في المسجد، ثم يقوم من مكانه ويترك الأظافر في مكان المصلين، في مكان السجود والركوع والقيام. هذا من الجهل الشديد بخطورة هذا الأمر. لا، لابد أن تسعى في تنظيف المساجد أكثر مما تسعى في تنظيف بيتك، وأن تنزهها عن الأقذار. وبعض الناس إذا رأى قدرات المسجد لابد أنه يقول لا، لابد أن يأتي خادم المسجد فيقوم بالنظافة. لا مانع أنت أن تأخذ مكنسة كهربائية أو عادية وتنظف المكان الذي أنت فيه، تأخذ أجرا عظيما. عندما ماتت المرأة التي تقوم المسجد ودفنت ليلا ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علم بها فغضب عليه فذهب إلى قبرها بعدما دفنت وصلى عليها بعدما دفنت. إذا هذا عمل عظيم، فالإنسان لا يقول لا، في ناس موظفين في المسجد وعليهم النظافة، أنت ساهم في ذلك ولك الأجر العظيم، أن هذا إعمار لبيوت الله جل وعلا. إذا الشيخ يقول هنا أن من سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية هذا دليل على عظم إيمانه، كما قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها. ومن ذلك وضع البخور فيها، يعني لا مانع أن تأتي من بيتك بعود بخور ما يكلفك يعني نصف جنيه أو ربع جنيه، وتقوم ب يعني إشعاله ووضعه في المسجد، تكون له رائحة طيبة. هذا من تبخير المساجد ومن تطيب المساجد، شيء بسيط جدا لا يكلفك شيئا. فقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال والمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة. قال تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. اللام هنا لام الاستحقاق والملك، فالمشرق والمغرب لله جل وعلا، والمشارق والمغارب كلها لله سبحانه وتعالى ملكا له وخلقا. فإنما تولوا يعني تولوا وجوهكم، المفعول به هنا محذوف، فثبت يعني هناك وجه الله، إن الله واسع عليم، لله المشرق والمغرب. قدم هنا الخبر لإفادة الحصر أن المشرق والمغرب لله جل وعلا، ليس لأحد غير الله جل وعلا، هو الذي خلقها، خلق المشارق والمغارب، خلقها وأبدعها جل وعلا على الصور الموجودة عليها حاليا. فإنما تولوا حيثما كانت وجوهكم في صلاتكم فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ثم وجه الله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اختلف المفسرون في المراد بالوجه هنا، هل الوجه هنا هو الوجه الذي هو صفة من الصفات، ام المراد الجهة، يعني فثم جهة الله جل وعلا. يقول الشيخ فان الوجه يأتي بمعنى الجهة، الوجه يأتي بمعنى الجهة، كما تقول أين وجهك يا فلان، يقول وجهي إلى البلد الفلاني أو المكان الفلاني، فيقال وجهة ووجه وجهة، والآية تحتملهما جميعا، يعني الآية تحتمل أن يكون المراد فثم جهة الله، يعني جهة الله التي أمر بها، يعني أمرك مرة أن تتجه في صلاتك لبيت المقدس فعليك أن تتجه، ثم أمرك بعد ذلك بالاتجاه للكعبة ونسخ الاتجاه أو التوجه بيت المقدس. طيب واحد مثلا في الصحراء اجتهد ليعرف القبلة وصلى إلى جهة من الجهات، ثم بعد أن انتهى من الصلاة وتحرك عرف أن الجهة لم تكن هي القبلة، فصلاته صحيحة لأنه فعل ما أمر به، فعل ما أمر به. أيضا هناك من يقول فثم وجه الله المقصود بها الصلاة النافلة، صلاة النافلة على الراحلة، الإنسان مثلا في سيارة أو على دابة ويمشي. أحيانا يدخل يمين يدخل يسار يصعد جبل ينزل ينزل إلى وادي. فرخص له أن يصلي النافلة على حالته حيثما توجه. وهذه من الأمور الدقيقة التي لا يعلمها كثير من الناس. بعض الناس مثلا قد يسافر من دمياط إلى القاهرة في 3 ساعات في الأتوبيس، يشرع له أن يصلي هو جالس في الأتوبيس إذا كان على طبعا وضوء وطهارة، أن يصلي وتطوع. إذا كان في الليل يصلي قيام الليل، إذا كان في الصباح يصلي الضحى أو يصلي نافلة، لا يصلي الفريضة. الفريضة يصليها إذا نزل إما قبل أن يصعد وإذا أو بعد أن ينزل إذا كان الوقت لم يخرج. قبل أن يصعد يجمع الصلاة إذا عرف أنه لن يدركها أو يجمع جمع تأخير. أما إذا تيقن أنه لم يدرك الصلاة في وقتها في هذه الحالة فله أن يصليها في الدابة في الأتوبيس أو في الطائرة إذا تيقن أنه لم يدركها بحال ولم يجمعها جمع تقديم ولا جمع تأخير. لكن نحن نتكلم على النافلة على التطوع. قد يركب الإنسان الطائرة 5 ساعات 6 ساعات 4 ساعات بالليل مثلا، فله أن يصلي القيام وهو في الطائرة، سواء الطائرة كانت متجهة في جهة القبلة ولا جهة عكس القبلة أو المشرق أو المغرب، عندئذ فثم وجه الله. إذن هذا أحد الأقوال أيضا في توجيه هذه الآية. يقول الشيخ والأمر محتمل، يعني سواء من قال بأنها قد تفيد صفة من صفة الوجه أو تفيد الجهة، لكن الشيخ في العقيدة الوسطية قال أن المراد هنا بالوجه وجه الله الحقيقي. هذا جزم به في العقيدة الوسطية. وعلى كل حال المسألة عند المفسرين كما قلنا فيها قولان، إما المراد هنا بالوجه هنا الصفة أو المراد بالوجه الجهة. فعلى القول بأن المراد بالوجه الصفة فيها إثبات الوجه لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى، لا يشبه صفة من صفات المخلوقين. وقوله إن الله واسع عليم، قال الشيخ أيضا ابن عثيمين واسع أي محيط بكل شيء، وواسع الصفات وواسع الهبات وواسع الفضل، عليم بكل شيء. فأيضا هذه فيها إثبات إحاطة علم الله جل وعلا بجميع خلقه، فهو جل وعلا على كرسيه فوق على عرشه فوق سماواته ومحيط علمه بكل شيء جل وعلا لا يخفى عليه شيء. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي التحذير والترهيب من عصيانه سبحانه وتعالى. هو عليم بكل شيء ومقتضى ذلك أن يحاسب من خالف أمره جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى أي ولله المشرق والمغرب، خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة، فهما مطالع الأنوار ومغاربها، مطالع الأنوار ومغاربها. فإذا كان ملكا لها كان ملكا لكل الجهات، فإنما تولوا وجوهكم من الجهاد إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها، فإن القبلة حيثما توجه العبد حتى لو كان عكس القبلة أو تشتبه القبلة. يعني في من كان في صحراء واشتهت ولم يستطع أن ولم يوفق للصواب، أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها ثم يتبين له الخطأ، أو يكون معذورا بصلب أو مرض. هذه كلمة من الشيخ، معذورا بصلب، يعني قد يصلب الإنسان مثلا لمدة مثلا عدة أيام، يصلب مثلا ظلما عدوانا أو يصلب بحق مثلا، وجاء وقت الصلاة فيصلي على حاله حيثما كانت وجهته. لعل هذا المراد بكلمة الشيخ بصلب، أو مرض، وهذا واضح. المريض يصلي على حاله وحيثما تيسر له ونحو ذلك، فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا، المعذور كالمريض والمسافر، أو مأمورا، يعني مأمور باستقبال القبلة في حالة القدرة والعافية. وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه، أي لم يستقبل إلا جهة داخلة في ملكه جل وعلا، ثم قال فثم وجه الله إن الله واسع عليم، يقول فيه إثبات الوجه لله جل وعلا. أن كان المؤلف هنا يميل إلى أنها صفة من الصفات في هذه الآية، على الوجه اللائق به، وأن الله وجها لا يشبه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات، واسع الفضل وواسع الرحمة وواسع العلم وواسع القدرة والصفات عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمور. من سعة الله جل وعلا وعلمه أن وسع لكم الأمور، فأنت تصلي على الراحلة كما قلنا النافلة، وأنت تصلي في الصحراء مجتهدا، فإذا أخطأت فصلاتك صحيحة، فهذا من سعة الله جل وعلا. من سعته وعلمه وسع لكم الأمور وقبل منكم المأمور، يعني قبل منكم العمل، فلله الحمد والشكر. نحن نقول نعم لله الحمد والشكر، وعلى هذا التيسير، والشريعة كما قلنا مبناها على التيسير. وبهذا يكون قد انتهينا من التعليق على ما تيسر في هذا اليوم من الآيات. الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.